إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع اللقاء الثالث من سورة الحجرات، من سورة التربية والأخلاق، وما زلنا مع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقلنا بأن هذه الآية الكريمة تعلمنا كيف يكون الانقياد لله جل وعلا، وكيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا بأن للمحبة وللاتباع شروطا وحدودا وأركانا، ولقد أشملنا هذه الشروط وتلك الحدود فيما يلي: أولا، وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تصديق النبي في كل ما أخبر. ثالثا، طاعة النبي في كل ما أمر. رابعا، الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. خامسا، محبة النبي دون غلو أو إطراء. ولقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الشرط الأول من شروط الاتباع، ألا وهو وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وبينا ذلك في اللقاء الماضي بالأدلة النقلية والعقلية. ونحن اليوم على موعد مع الشرط الثاني من شروط الاتباع، ألا وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر. أحبتي في الله، إن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، وإن من شروط الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نصدق النبي في كل ما أخبرنا به عن الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا إلا بما أمره الله به، وما نهى إلا عما نهى الله عنه. لذلك أيها الأحباب، كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، وكانت معصية النبي معصية لله جل وعلا، وكان تكذيب النبي تكذيبا لإخبار الله جل وعلا بأن محمد رسول الله. فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الإيمان به وشرط من شروط الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ولقد شهد الله جل وعلا في كبريائه وعليائه، شهد الله بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأقسم الله على ذلك، فقال ربنا جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أقسم الله بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. يقسم الله في هذه الآيات بالنجم، وللخالق جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه فهو خالقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق عز وجل. والنجم إذا هوى، والمقسم عليه هنا هو علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فالله يشهد لنبيه بالصدق والهداية، فيقول جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يشهد الله له بالصدق والهداية والرشد، إنه راشد غير ضال، صادق أمين لا يكذب على الله أبدا. بل ولقد توعد الله حبيبنا المصطفى، لا إله إلا الله، إن دين الله وإن عقيدة الله لا مجاملة فيها لأحد، ولو كان ذلك خليل الله وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. لقد توعد الله جل وعلا حبيبه وخليله المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم: إن زاد في الرسالة شيئا أو نقص منها شيئا لعاقبه الله في الدنيا وعجل له العقوبة. فقال ربنا جل وعلا في حق حبيبنا ورسولنا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لو زاد محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة شيئا أو لو نقص محمد صلى الله عليه وسلم من الرسالة شيئا لعجل الله لمحمد العقوبة في الدنيا، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس: والوتين عرق يتصل بالقلب، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. وهو الصادق، هو البار الراشد، هو الذي شهد الله له وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد شهد بصدق محمد العدو قبل الصديق، والكافر قبل المسلم، بل لقد كانوا يلقبونه قبل البعثة بالصادق الأمين. وروى ابن جرير الطبري بسنده أن الأخنس بن شريق التقى بأبي جهل في غزوة بدر قبل أن تبدأ الغزوة. خلى الأخنس بأبي جهل وقال الأخنس: يا أبا الحكم، ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا، فأخبرني أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. أبو جهل يقول للأخنس: ويحك، والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية والحجابة واللواء والنبوة، فماذا يبقى لسائر قريش؟ فنزل قول الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أبو جهل يقول للأخنس: ويحك، والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. نعم أيها الأحباب، فما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وتحقق ذلك الشيء كما أخبر به رسول الهدى ورسول الصدق صلى الله عليه وسلم. أقول واسمعوها مني، أقول وإن تاريخ البشرية الطويل شاهد على صدق ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا، اسمعوا إلى أدلة النبوة الباهرات وإلى الأقوال الصادقات التي توضح بدلالة دامغة واضحة كوضوح الشمس في ضحاها على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين وهو البار الراشد الذي شهد الله له بالهداية والصدق والرشاد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعيروني القلوب والأسماع لنعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لنوجه لأنفسنا في نهاية هذا اللقاء هذا السؤال المرير المرير المرير، ألا وهو: هل صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر؟ والجواب على هذا السؤال أمر من طرحه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. استمعوا لتتعلموا صدق ابن عبد الله عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هزم الروم وهم أهل كتاب، يوم أن هزموا في فلسطين على أيدي عباد الأوثان من الفرس، حزن المسلمون في مكة. لماذا؟ لأن المشركين جاءوا بهذا الخبر يطيرونه في جميع الأرجاء، وهم يتوعدون الموحدين والمسلمين في مكة بيوم كيوم عباد، بيوم كيوم أهل الكتاب من الروم، يتوعدونهم بيوم سيهزمون فيه كما هزم عباد الأوثان من الفرس أهل الكتاب من الروم في فلسطين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسكب الطمأنينة في قلوب الموحدين وقلوب المسلمين بأن هزيمة أهل الكتاب من الروم ستتحول في بضع سنين إلى نصر ساحق على عباد الأوثان من أهل الفرس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتلا على المسلمين الآيات المبشرات التي تبشر بذلك، تلا عليهم صبر سورة الروم، فقال: قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام غلبت الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. لله الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. الله أكبر. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. وإذا ما تحقق وعد الله جل وعلا وجاء نصر الله جل وعلا هنالك سيفرح الموحدون والمسلمون في مكة بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وجاءت صيغة الجزم، جاء قول الله جل وعلا: وعد الله. لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صيغة الجزم. والغريب أيها الأحباب أن النص القرآني قد حدد المدة التي ستتحول فيها هزيمة أهل الكتاب إلى نصر، حدد النص القرآني المدة فقال في بضع سنين، والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، والبضع ما بين الثلاث إلى التسع. ولم تكن هناك في الأفق من الدلائل والإشارات ما يدل على أن أهل الكتاب ستتحول هزيمتهم الى نصر على عباد الاوثان من الفرس. ولكن الله جل وعلا قال ذلك، وقال ذلك بصيغة الجزم، فقال وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما مرت سبع سنوات، وما مرت سبع سنوات إلا وتحولت هزيمة أهل الكتاب إلى نصر، وانتصروا على عباد الأوثان من الفرس، وتحقق وعد الله، وتبين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يبلغ في دين الله عن نفسه، وإنما هو مبلغ عن ربه جل وعلا الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمه أبا لهب وزوجه أم جميل سيموتان على الكفر والشرك وهما من أهل النار. لك أن تتخيل أيها المسلم لو جاء أبو لهب على مسمع من السادة في قريش ووقف ولو متظاهرا أو مدعيا، وقف بين يدي الناس وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما ظنكم لو قال أبو لهب ذلك ولو كذبا وافتراء؟ لوضع النبوة في أحرج المواقف وفي أصعب الأزمات، ولكنه ما فعل ذلك ومات على الكفر هو وزوجه أم جميل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقرأ عليهم سورة المسد. ولعل هذه من أعظم دلائل النبوة الباهرات على صدق نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومات أبو لهب وزوجه أم جميل على الكفر والشرك، وتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المشركين في غزوة بدر على كثرة عددهم وعلى عظمة عددهم وعتادهم، أخبر أنهم سينهزمون أمام الموحدين على قلة عددهم وعتادهم وعددهم. نعم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عريشه الذي نصبوه له على أرض المعركة، خرج النبي وقد انحنى وقبض قبضة من التراب أو الحصبة ورماها تجاه معسكر المشركين، وتلا قول الله جل وعلا أن يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وانتصر الموحدون وانهزم المشركون، وتبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من ذلك يا عباد الله، ويا من وحدتم الله وآمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في صحيح البخاري من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل غزوة بدر، خرج إلى ميدان القتال، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أماكن، وأخذ يشير إلى مكان بعينه ويقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى من المشركين، وينتقل إلى مكان آخر ويشير إليه ويقول وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى. يقول عمر بن الخطاب فانتهت المعركة، فوالله ما أخطأ الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. إنها النبوة، إنها الرسالة. يقول عمر فوالذي نفس محمد بيده ما أخطأ الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووعدهم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. لا تحزنوا ولا تجزعوا ولا تفزعوا، ستدخلون بيت الله إن شاء الله. وغضب المسلمون وحزنوا في ذلك العام حزنا شديدا، وكان ذلك في عام الحديبية. ورد الله وعاد المسلمون إلى المدينة، وقد تملكتهم الكآبة وسيطر عليهم الحزن والغضب. ونزل قول الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نعم أيها الأحباب، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الموحدين بهذه البشارة الغالية الكريمة. وفي العام التالي في عام عمرة القضاء دخل المسلمون المسجد الحرام بأمر الله ومشيئته آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وتحقق وعد الله واتضح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها الرسالة، إنها النبوة أيها الأحباب. بل ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية بأمر من الله وبوحي من الله جل وعلا. ليس معنى ذلك أننا ندعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب ونقول ما قاله هذا: ومن فيض جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا والله، لا والله، بل ما أخبرنا رسول الله إلا بما أخبره الله به، وما قال لنا رسول الله إلا ما علمه الله إياه. ولا يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله لطيف خبير، لا يعلم إن الله عليم خبير. لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبرنا إلا بما أطلعه الله عليه من رحمته وكرمه جل وعلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر سيموت شهيدا وأن عثمان سيموت شهيدا. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى جبل أحد، صعد على جبل أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والنبي هو محمد، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان. وتحقق صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فمات عمر شهيدا وتلاه عثمان رضي الله عنهم جميعا. بل ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ما اكتشفناها إلا في عصرنا الحاضر، إلا بعد أن تقدمت أجهزة البحث العلمي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل السماء وكواكب السماء ونجوم السماء، أن أصل السماء بأقمارها ونجومها هو الدخان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتلا على الدنيا قول الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أخبر الحبيب أن أصل السماء بنجومها وأقمارها هو الدخان، ولم يكتشف ذلك إلا في عصرنا الحاضر، يوم أن تقدمت أجهزة البحث العلمي وأجهزة الكشف، واكتشف الناس والعلماء بأمر الله جل وعلا وبقدر الله جل وعلا، لأن الله قدر ذلك في هذا الوقت. اكتشفوا أن أصل السماء هو الدخان، بل لقد رأوا أنه ما زالت النجوم إلى يومنا هذا تتكون من الأصل وهو الدخان، ووجدوا ذلك ورأوه بأجهزة البحث العلمي. فمن الذي أخبر محمدا بذلك من عشرات القرون؟ إنه الله الذي أرسله وأيده وعلمه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن كل جبل على ظهر هذه الأرض ما هو إلا وتد ليمسك هذه الأرض من الزوال والاضطراب والميلات. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الجبال ما جعلت إلا أوتادا لهذه الأرض، وتلا على الدنيا قول الله جل وعلا والجبال أوتادا، وقول الله جل وعلا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. ولم يكتشف ذلك إلا في عصرنا الحاضر، يوم أن تقدمت أجهزة البحث العلمي وأثبت علماء الجيولوجيا وغيرهم أن كل جبل على ظهر هذه الأرض له جذر يمتد إلى باطن الأرض، وأن تحت كل قشرة صلبة في هذه الأرض تحتها طبقة لينة لزجة، ويمتد كل جبل بجذره إلى هذه الطبقة اللينة ليمسك الطبقة الصلبة ألا وهي قشرة الأرض حتى لا تميد ولا تضطرب. فمن الذي أخبر محمدا بذلك صلى الله عليه وسلم من 1400 عام؟ إنه الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن القمر كان مضيئا فمحي ضوءه، وهذا الضوء الذي يضيء به القمر في الليل ليس ضوءا ذاتيا من القمر، إنما هو انعكاس ضوء من كوكب آخر ألا وهو الشمس. وتلا على الدنيا قول الله جل وعلا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وآية الليل هي القمر وآية النهار هي الشمس. ولم يكتشف ذلك إلا في عصرنا الحاضر، يوم أن اكتشف الباحثون والدارسون بأمر الله جل وعلا أن ضوء القمر ليس ذاتيا فيه، وإنما هو انعكاس ضوء الشمس عليه. من الذي أخبر محمدا بذلك؟ إنه الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا أيها الأحباب، هذه الأسرار التي اكتشفت في عالم اليوم يوم أن تقدمت أجهزة البحث العلمي وشاء الله للبشرية أن تكتشفها، وشاء الله للبشرية أن تتعرف عليها، أخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم من عشرات القرون قبل 1400 عام. أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أسرار في أعماق السماء، من أسرار في أعماق الماء، من أسرار في النبات، من أسرار في الحيوان، من أسرار في الإنسان، من أسرار في الكون كله. أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل عشرات القرون، فمن الذي أخبره ومن الذي أعلمه؟ من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بل والله لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بملابس الناس اليوم. أسمعتم يا عباد الله؟ أقول إنه قد أخبر عن صفة ملابس الناس اليوم، وأخبر عن صفات الظلم والبطش والطغيان التي تفعل اليوم. في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما. وانتبهوا إلى هاتين الكلمتين، لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، اسمع، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنلة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة ملابس النساء اليوم، أخبر بها عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يتبخطرن في مشيتهن، مائلات في مشيتهن، فتتمايل لهن قلوب الرجال والشباب، مميلات لقلوب غيرهن من الرجال والشباب، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والبخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت موجودة في أرض الجزيرة، وإذا ما مال السنام دل ذلك على فراغ هذا السنام، ونحي هذا الجمل أو هذا البعير لأن سنامه أصبح فارغا، أصبح تافها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس هؤلاء النسوة الفارغة التافهة الحقيرة التي تخرج كاسية عارية بسنام هذا الجمل الفارغ التافه، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة الكاسيات العاريات، لا يدخلن الجنة إلا إن عدن وتبن إلى رب الأرض والسماوات. لا يدخلن الجنة. فيا من تركت زوجتك عارية، ويا من تركت بنتك الجامعية عارية تأكلها الذئاب البشرية بعيونها وتلطخها النظرات المسمومة، يا من وحدت الله وتصلي لله وزوجتك عارية وبنتك سافرة، هذا قول النبي. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإنها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أي ريح الجنة، ولكن الكاسيات العاريات لن يدخلن جنة رب الأرض والسماوات، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن عدن وتبن إلى الله جل وعلا. فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن من المسلمين من يوحد الله جل وعلا ويصلي لله عز وجل ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام وزوجته عارية سافرة وبناته عاريات يذهبن إلى الجامعات وقد كشفن عن لحومهن. إي والله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار، وذكر نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل ولقد أخبر عن الفتن التي تسربلت بها الأمة في هذه الأيام. إي والله أخبر. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعز به. أخبر بذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والحديث في ذلك يطول أيها الأحباب. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر بشيء إلا وتاريخ البشرية الطويل شاهد على صدق ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فالذي أخبرنا عن علامات الساعة وقال كما جاء في حديث جبريل الذي رواه مسلم: ما الساعة فما الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الذي أخبرنا عن علامات الساعة الصغرى ورأيناها قد تحققت، ستتحقق علامات الساعة الكبرى وستقع الساعة، لأن الذي أخبر بالصغرى والكبرى ووقتها أو ووقوعها إنما هو فرد واحد وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فتاريخ البشرية شاهد على صدق النبي، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الاتباع. وهنا نسأل أنفسنا: هل صدقنا رسول الله؟ لنتعرف على الجواب المر بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحباب، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر شرط من شروط الإيمان ومقتضى من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، وشرط رئيس من شروط الاتباع له صلى الله عليه وسلم. فهل صدق المسلمون رسول الله؟ أقول لا والله، أقول لا والله، ما صدق المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست هذه الكلمة الخطيرة ادعاء، ولكن للحق إن القضية قضية عامة، لكن من المسلمين كأفراد إلا من رحم الله جل وعلا صدق النبي في كل ما أخبر به وأتمر بكل ما أمر به وانتهى عن كل ما نهى عنه. إلا أن المسلمين الذي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاليا عليهم قول الله إن الحكم إلا لله، فكذب المسلمون رسول الله إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال، وقالوا معذرة يا رسول الله ليس الحكم لله، ليس الحكم لله، ليس الحكم لله، ولكن الحكم للشرق الملحد والغرب الكافر. قالها المسلمون بلسان الحال، أين حكم الله؟ أين قرآن الله؟ أين شرع رسول الله؟ يا من تدعون وتزعمون أنكم صدقتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل طبقتم حكم الله؟ هل طبقتم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لكم رسول الله تاليا قول الله إن الحكم إلا لله، فهجرتم حكم الله جل وعلا وضيعتم حكم الله وأبيتم إلا أن ترتموا في أحضان القانون الشرقي الملحد والغربي الكافر، وخضعتم لقوانين البشر وحكمتم في العباد قانون البشر من ملاحدة وزنادقة وعلمانيين وشيوعيين واشتراكيين وديمقراطيين وبعثيين إلى آخر هذه الفرق الزائفة الضالة المضلة التي شرعت للناس في الأرض من دون الله جل وعلا. وانساق المسلمون كالقطعان يحتكمون بغير شرع الله، ولا يهبون لنشدة دين الله، ولا يطالبون بأن يحكم فيهم كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيعنا حكم الله ونحينا شرع رسول الله، فهل يستطيع احد صادق مع الله ان يقول نحن قد صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين الدليل؟ اين البينة؟ كذبناه بلسان الحال والواقع، وان ادعت ألسنتنا وما احلى الكلام وما اعذب الكلام، يتكلم بمحبة النبي ويتغنى لحب النبي ويرقص بذلك وهو بعيد عن هدي النبي واخلاق النبي واقوال النبي واوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ليست المحبة ادعاء، وليست المحبة افتراء، لقد ضيعنا حكم الله ونحينا شرع رسول الله، وبتبجح عجيب ندعي اننا قد صدقنا رسول الله. اين الصدق اذن؟ واين التصديق اذن؟ بل ومن العلماء، من علماء الامة، من علماء الامة الكبار من تبجح على حديث نبينا المختار وقال انني ينبغي ان اعرض الحديث اولا على العقل، نعم ان اعرضه على عقلي انا، فان قبله عقلي قبلت الحديث، وان رده عقلي رددت الحديث. فقال في حديث رواه النبي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه رسول الله، والحديث في الصحيحين، ان الذبابة تحمل في احدى جناحيها الداء وتحمل في الجناح الاخر الدواء. فجاء هذا العالم وقال لا، هذا حديث غير معقول وغير المعقول غير مقبول. فماذا تقول يا عالم الزمان ويا فهامة الدنيا في حديث النبي الذي قال الله عنه وما ينطق عن الهوى؟ يقول ان قال اهل الفن، اي اهل علم الحشرات واهل علم الطب، ان قال اهل الفن ذلك فالحديث مقبول عندي، وان لم يقل اهل الفن ذلك فالحديث عندي مردود، ولا يقدح ذلك شيئا في عقيدته. هذا قيل، هذا قيل أيها الأحباب. وجاء متبشح آخر فقال إننا لا نأخذ إلا بالقرآن ولا نأخذ السنة لأن السنة فيها الموضوع والضعيف. فهل صدقنا رسول الله؟ هل هذا هو تصديقنا لحبيبنا ونبينا؟ إن تصديقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذعن وأن ننقاد لكل ما أمرنا به وأن ننتهي عن كل ما نهانا عنه وأن نقف عند كل حد حده لنا رسول الله، فلا نقبل فلا نعرض قول النبي على عقولنا القاصرة الفاسدة، وإنما نقبل. من حقنا أن نبحث وأن ندقق هل هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تبين لنا أن الحديث حديث صحيح وجب علينا أن نزعن وأن ننقاد لقول النبي. ولو كان ذلك لا تقبله عقولنا، لأن قمة الاتباع وقمة المحبة أن تؤمن بكل ما جاء به الله وكل ما أمرك به رسول الله وإن خالف هواك، وأن تحب كل ما أحبه الله ورسوله وإن خالف هواك، وأن تبغض كل ما أبغضه الله ورسوله وإن مال إليه هواك. فالسؤال مطروح لكل مسلم على ظهر هذه الأرض، اسأل نفسك أيها المسلم وسلي نفسك أيتها المسلمة، هل صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لتتعرف أين نحن من رسول الله ومن هديه ومن شرعه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا، وأن يرد الأمة إلى رسولها ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى كتابك ردا جميلا، ورد الأمة إلى هدي رسولك ردا جميلا، وقيض لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك مولاه.